يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من نوقش الحساب عذب. وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. قال: ذلك العرض. وقال: حدثني عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى عن عثمان بن الأسود قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وتابعه ابن جريج ومحمد بن سليم وأيوب وصالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب من نوقش الحساب عذب. لما أورد البخاري رحمه الله فيما مضى باب القصاص وذكر فيه ما يتعلق بالقصاص، وأنه هو الذي يقضى بين الناس في الدماء، وأنه يقتص من المظلوم، من الظالم، من الظالم لمظلومه، وأنه ليس هناك إلا الحسنات والسيئات، وأن أهل الجنة الذين سلموا من النار عندما يتجاوزون النار يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم لبعض الحسنات لأخذها من بعض وإضافتها إلى بعض. ذكر بعد ذلك هذه الترجمة، وهي: باب من نوقش الحساب عذب. وهي قطعة من الحديث، أو هي ترجمة بجزء من الحديث أو بلفظ الحديث الذي أورده تحتها، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائشة: من نوقش الحساب عذب. والمراد بالمناقشة يعني الاستقصاء والتتبع وعدم المسامحة، لأن هذه هي المناقشة. قالوا: وهي مأخوذة من النقش، ومنه الأخذ بالمنقاش، لأن فيه أخذ بدقة وبلطف واستعصال الشيء الدقيق، ومعنى هذا أنه يحاسب على الجليل والحقير والكبير والصغير. فهذه هي المناقشة التي إذا نوقش الإنسان لا بد وأن يهلك، لأن الذنوب كثيرة، وإذا لم يحصل التجاوز والتسامح والعفو والمغفرة والتفضل عليه من الله سبحانه وتعالى، فإن ذنوبه توبقه وتهلكه، فيهلك يعني ويعذب بسبب ذلك. من نوقش الحساب عذب. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة وهذه الجملة، قالت عائشة رضي الله عنها: أليس الله عز وجل يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. يعني أن الحساب اليسير كون الإنسان يعرض على الله عز وجل فيقرره بذنوبه ويتجاوز عنها، أما كون ذنوبه تتبع وتستقصى وتذكر الجليل والحقير والكبير والصغير، ثم يحاسب عليها فإن هذا يناله الهلاك ويناله العذاب. قال إنما ذلك العرض. فمن شاء الله عز وجل أن يتسامح عنه ويتجاوز عنه فهو يعرض على الله عز وجل ويقرر بذنوبه ويتجاوز عنه فيها فيعفو الله سبحانه وتعالى عنه. أما إذا لم يشأ يتجاوز عنه وناقشه ونوقش على أعماله كلها وحوسب عليها فإنه لابد وأن يناله الهلاك والعياذ بالله.
قرأ المتابعة بتاعته.
وقال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عبد الله ابن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة لكنه من طريق أخرى عن ابن أبي مليكة وفيه بينه وبين عائشة القاسم ابن محمد. أما الطرق الأولى قبل هذا الحديث فهو عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وفي الطريقة الثانية التصريح بالسماع من عائشة. الطريقة الأولى ليس فيها تصريح بالسماع، الطريقة الثانية فيها التصريح بالسماع، الطريقة التي بعدها فيها ذكر الواسطة بينه وبين عائشة. فذكر البخاري رحمه الله الطريقين الأوليين وفي إحداهما التصريح بالسماع النبي مليكة عن عائشة فيه دلالة على أن ابن أبي مليكة وإن جاء عنه أنه روى عنها بواسطة هذا الحديث فقد روى عنها بغير واسطة مباشرة، ولهذا صرح بالسماع. فيكون ابن أبي مليكة سمع بواسطة وبغير واسطة، وهذا كما يحصل كثيرا الراوي يسمع الحديث بطريق بواسطة ثم يحصله بدون واسطة فيرويه على الحالين، وكل منهما صحيح ولا تنافي بينهما، لا تنافي بين الرواية التي فيها ذكر القاسم بن محمد بين ابن أبي مليكة وعائشة، ولا الروايات الأخرى التي فيها رواية ابن أبي مليكة عن عائشة مباشرة، فكل منهما صحيح وكل منهما حق. وإذا فتصريح ابن أبي مليكة في السماع من عائشة وكون بينه وبينها واسطة في الطريقة الثالثة لا يعني التناقض والتفاوت بينهما، لأن كل منهما حق، فيكون سمع بغير واسطة ثم سمع بواسطة ثم سمع بواسطة. ثم أيضا أن بعضهما يعني في كل منهما أو في بعضهما من الألفاظ ما ليس في الآخر، لأن الحديث الأول الذي هو بغير واسطة قال من نوقش الحساب عذر، وأما الثاني قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قالت أليس الله عز وجل يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه سوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني معناه أنه قال ليس أحد يحاسب ثم قال وفي الآية سوف يحاسب حسابا يسيرا، قال إنما ذلك الأمر وليس أحد ولكن من نوقش الحساب عذره، يعني معناه أن المناقشة هي التي يترتب عليها العذاب، وأما مجرد الحساب فقد يحصل بدون مناقشة، وهذا هو الحساب اليسير وهذا هو العرض. وإذا فالمقصود من إيراد الطريقين الأوليين والمتابعة اللي فيهما وأنها كلها بغير واسطة، ثم بعد ذلك الطريقة التي هي الواسطة وهي طريق القاسم بن محمد بين ابن أبي مليكة وبين عائشة، لا تنافي بينهما, وكل منهما حق وكل منهما ثابتتان. لكن الرواية الثانية التي هي رواية التي فيها ذكر واسطة هي المتناسبة مع مع ذكر الآية, أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا, لأنه قال ليس أحد يحاسب إلا هلك, ليس أحد يحاسب إلا هلك, مع أن الله عز وجل قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فبين عليه الصلاة والسلام أن المقصود بالمحاسبة اللي معها الهلاك هي التي فيها المناقشة, وهي الاستئصال والتتبع والمحاسبة على الجليل والحقير والكبير والصغير, هذا هو الذي يكون معه الهلاك.
وقال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قد قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وقال حدثني محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك الذي فيه أن الكافر عندما يجاء به يوم القيامة يقال له لو كان لك مثل ما في الأرض ذهبا أكنت مفتديا به مما أنت فيه, أكنت مفتديا به يعني تدفعه فداء وخلاصا من المصير الذي أنت منتهن إليه والذي أنت مسوق إليه؟ فيقول نعم نعم لو كان له لافتدى به, لو كان له شيء من ذلك لافتدى به, وذلك أن كل شيء يرخص عنده, ولو كانت عنده الدنيا بحذافيرها لكانت رخيصة عنده في سبيل التخلص من العذاب والتخلص مما هو أمامه من الأهوال والأفزاع. قد مر بنا الحديث الذي حديث عائشة الذي تقدم قريبا, وأن الناس يحشرون حفاة عراة غرلة, قالت يا رسول الله الرجال والنساء يأمر بعضهم إلى بعض, قال الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك, يعني قد دهاهم ما يشغلهم وحصل لهم ما يذهلهم, عندهم ما يذهلهم وما يدهشهم, فكل شيء يهون عند الإنسان في سبيل نجاته وسلامته. فهو لو كان يملك الدنيا بحذافيرها ولو كان له ملء الأرض ذهبا فإنه يقدمه فداء للخلاص من العذاب, فيقال له قد طلب منك ما هو أيسر من ذلك, وهو أنه طلب منه الإيمان وطلب منه الإسلام وطلب منه ترك الشرك والكفر بالله عز وجل إلى الإيمان بالله وهو هين عليه, ولكن الله تعالى خذله فلم يوفق في هذا الذي طلب منه, لأن الدعوة كما هو معلوم موجهة للجميع, دعوة إلى الحق والهدى موجهة للجميع, كما قال الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام, الله يدعو إلى دار السلام, كل مدعو إلى دار السلام, ليست الدعوة تخص بأحد دون أحد, وليست الرسالة موجهة لأحد دون أحد, بل هي موجهة للجميع, والدعوة إلى دخول الجنة وإلى السلامة من النار وإلى الإيمان بالله عز وجل وترك الإشراك به, هذا مطلوب لكل أحد. لهذا قال والله يدعو إلى دار السلام, يعني كل أحد مدعو إلى دار السلام, هذا المفعول للعموم وللشمول, الله يدعو إلى دار السلام كل أحد, ما في أحد مدعو إلى دار السلام وأحد ما دعي, لكن ما كل الهدي, لهذا قال بعد ذلك ويهدي من يشاء. الدعوة عامة والهداية خاصة, الدعوة عامة والهداية خاصة, قد طلب منك ما هو أيسر من ذلك فلم تفعل, يكون هذا فيه زيادة تبكيت له وتقريع وزعل زيادة حسرة وندامة له والعياذ بالله.
وقال حدثني عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثني الأعمش قال حدثني خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. قال الأعمش قال حدثني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثة حتى ظننا أنه ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. في هذا دليل على أن الناس عندما يعرضون على الله عز وجل يكلمهم الله عز وجل وأنه ليس هناك ترجمان وليس هناك واسطة وإنما الكلام بدون واسطة وإنما مباشرة يسمعون كلام الله يخاطبهم ويكلمهم. وهذا في العرض يوم القيامة عندما يعرضون عليه ويحاسبهم فإنه يكلمهم فينظر الإنسان قدامه فلا يرى شيئا ثم ينظر بين يديه فيرى النار تستقبله معناه أنه لا ينفعه إلا العمل الصالح وأنه إذا لم يكن هناك أعمال صالحة فليس أمامه إلا النار إذا كان هناك ذنوب ومعاصي فالنار أمامه إلا أن يتجاوز الله عنه. هذا لحق المسلمين. وأما الكفار فإنه ليس لهم إلا النار ولا يمكن أن يسلموا منها بل ليس لهم إلا العذاب والعياذ بالله. ثم قال فاتقوا النار فأرشد لما بين عليه الصلاة والسلام أن النار تستقبله وأنها جزاؤه إذا كان من أهلها إذا كان عنده من الذنوب ما يستحقها لأن يتجاوز الله عنه فإنها تستقبله. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى اتقائها وذلك بأخذ الأسباب في الدنيا التي تخلص منها وهي الطاعات والصدقات والإحسان. لهذا ذكر في الحديث الطريقة الأخرى التي ذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر
قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح
يعني كأنه ينظر إليها يعني كأنه أعرض والتفت كأنه ينظر إلى النار وكأنها أمامه. فقال اتقوا النار ولو بشق تمرة. لما قال اتقوا النار ثم كرر ذلك وكأنه ينظر إلى النار وكأنها أمامه ويعرض عنها ويشيح بوجهه عنها فكأنه ينظر إليها فعند ذلك قال اتقوا النار ولو بشق تمرة يعني معنى اجعلوا بينكم وبين النار وقاية بالأعمال الصالحة التي تقربكم إلى الله عز وجل ومن ذلك الصدقة ولو كانت قليلة. الإنسان يبذل ما يستطيع ولو قل ولو بشق تمرة يعني نص تمرة قطعة من تمرة إذا كان لا يجد إلا هي أو لا يجد شيئا إلا شيئا قليلا لا يكفي لأن يعطى منه الكثير لا يستهون الإنسان الشيء القليل فيبذله ولو كان قليلا فإن ثوابه عند الله جزيل وثوابه عند الله عظيم. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية بطاعته سبحانه وتعالى، ومن ذلك الصدقة، وإن كانت الصدقة قليلة ولو كانت نصف تمرة، يعني ما هي تمرة كاملة، وإن كانت بعض تمرة إذا كان الإنسان لا يستطيع أكثر من ذلك. فلا يستهان بالصدقة ولو كانت قليلة إذا كان الإنسان لا يستطيع، ولا وإذا كان يستطيع فيبذل ما يستطيع، لكن إذا قل ما بيده فإنه لا يستهون أو يستهين بالشيء القليل، مثل ما مر عن عائشة رضي الله عنها أنها جاءت امرأة إليها ومعها بنتان لها، فطلبت منها شيئا فبحثت فما وجدت في بيتها إلا تمرة واحدة، ما وجدت في بيتها إلا تمرة واحدة فأعطتها إياها، فقامت المرة وشقتها قطعتين وأعطت كل واحدة منهما قطعة ولم تأكل شيئا، لم تأكل المرأة شيئا وإنما آثرت ابنتيها وأعطت كل واحدة منها قطعة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما وجدت في بيتها إلا تمرة واحدة فأعطتها تلك المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجدها بكلمة طيبة. إذا كان السائل المحتاج جاء ولم يتمكن من إعطائه ما يريد فإنه يرد ردا جميل بكلمة طيبة، باعتذار حسن، بعذر جميل وعذر حسن، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. إذا كان حتى التمرة ما وجدت، ما عنده الشيء الذي يستطيع أنه يساعد فيه أو يتصدق به، فإنه يرد بكلمة طيبة، يعتذر عذرا جميلا عذرا حسنا، لهذا قال فمن لم يجد فبكلمة طيبة، يعني كلمة طيبة صدقة، صدقة للإنسان على نفسه وعلى غيره.
ما هي مناسبة الترجمة لمن نوقش الحساب والزفير؟
مناسبة الترجمة كما هو معلوم بالحساب وأن وحصول الحساب، وأن الله عز وجل يكلم الناس، لكن كما هو معلوم الناس متفاوتون، منهم من يناقش ومنهم من لا يناقش، فيدخل تحت هذا أو تحت هؤلاء المكلمين من يناقش، لأن الحديث يشمل المناقشين وغير المناقشين، الذين يسهل عليهم الحساب ويخفف عليهم الحساب، والذين يشدد عليهم الحساب، والذين يناقش الحساب كلهم داخلون تحت هذا العموم، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان.
باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. وقال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حصين وقال حدثني أسيد بن زيد قال حدثنا هشيم وقال حدثني أسيد بن زيد قال حدثنا هشيم عن حصين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتك وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت ولما قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام إليه عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام إليه رجل آخر قال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة.
ثم أرد البخاري رحمه الله باب يدخل الجنة 70,000
سبعون باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب.
باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب. لما ذكر في الترجمة السابقة ذكر الحساب والمناقشة وأن هناك من يناقش وهناك من لا يناقش، هناك من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، وهناك من يناقش الحساب فيستحق الهلاك، ذكر بعد هذا هذه الترجمة التي فيها أن هناك أناس لا حساب عليهم، أنه لا حساب عليهم أصلا وأنهم لا يحاسبون، وأن الناس بالنسبة للحساب أصناف، منهم من لا يحاسب أصلا ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا ومنهم من يناقش الحساب بأن يستقصى معه كل شيء الجلي والحقير. فذكر هذه الترجمة بعد الترجمة السابقة لبيان هذا الصنف من أصناف الناس الذين لا يحاسبون. وقد أورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الأمم فرأيت الرجل، فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، الرجل معه الخمسة ومعه العشرة والرجل وليس معه أحد. هذا فيه دليل على قلة من استجاب للأنبياء، لأن عدد من الأنبياء منهم الذي معه عشرة أتباعه ما آمن به إلا عشرة، وما آمن به إلا خمسة، ما آمن به إلا اثنان، ما آمن به إلا واحد، ما آمن به أحد أبدا يأتي وحده ليس معه تابع. قال إذ رفع لي سواد عظيم، يعني بعدما مر هؤلاء الأنبياء الذين معهم أعداد قليلة أو ليس معهم أحد، وإذا سواد عظيم يعني كثرة، يعني يرون من بعدهم بكثرتهم يعني على هذه الهيئة، لأن الشيء الذي يرى من بعد يرى يقال له سواد لأنه يرى من بعد على هذه الهيئة. فقلت يجب هؤلاء أمتي، قال هذا موسى وقومه، هذا في دليل على كثرة أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، على كثرة أتباعه وأنه أكثر الأنبياء تابعا بعد محمد عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث. ثم رفع له سواد عظيم قد سد الأفق كثرة، فقيل هذه أمته ومعهم سبعون ألفا قدامهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أو لا حساب عليهم،
لا حساب عليهم ولا عذاب،
لا حساب عليهم ولا عذاب، يعني مع هذه الأمة قدامهم سبعون ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الترجمة وإرادة الحديث بالترجمة، وهو أن من الناس من لا يحاسب أصلا، لا حسابا يسيرا ولا حسابا عسيرا ولا حسابا شديدا. قال قلت ولما، يعني لما لا حساب عليهم، لماذا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال كانوا لا يستقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لهذه من صفاتهم، مع أن الاسترقاء والكي سائغ وجائز، ولكنهم تركوا ذلك توكلا على الله عز وجل وعدم أخذ بالأسباب المضمونة التي فيها ميل إلى الغير لينفع، وهي مظنونة. ثم أيضا بالنسبة للكي هو نفسه عذاب ونفسه مضرة، وقد يحصل مضرة بدون فائدة بالنسبة للكي. الإنسان قد يكتوي فيحصل ألم النار ولكن ما يحصل العافية، فهو سبب قد يؤدي إلى المطلوب وقد لا يؤدي إلى المطلوب، ولكن يحصل معه شيء من العذاب للإنسان والضرر للإنسان، فهو لا يأخذ أو لا يصير إلى هذا، يتركها ليس لأنها محرمة، ولكن لكون عدم الأخذ بها أولى من الأخذ بها، وإن أخذ بها فهو سائغ وجائز، وقد جاءت النصوص في الدلالة على جواز السرقة وجواز الكي، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن في الكي وقال إنه يكره الكي ولا يحبه، وما أحب أن أكتوه. قد أشار إلى أن كان هناك شفافة في ثلاث ومنها كية نار، فالكي يكون فيه شفاء ولكن لكونه سبب قد يحصل به شفاء وقد يحصل به ضرر، وهو حصول أذى النار ولا يحصل من ورائه فائدة، صار من صفات هؤلاء السبعين ألفا أنهم لا يتسطون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة قام عكاشة بن حصن رضي الله عنه وقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر قال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال صدق أبا عكاشة، سد الطريق أمام هذا، لأنه لو كان فتح الطريق لكان كل واحد يقول وأنا 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 وهكذا حتى يحصل هذا الفضل، ولكنه دعا لعكاشة رضي الله عنه وسد الطريق بعد ذلك أمام غيره فقال سبقك بها عكاشة. هذا الحديث حديث عظيم دل على فضل هؤلاء العدد، فضل هؤلاء القوم الذين لا يحاسبون وأنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والحديث سبق أن مر في مواضع ولكنه جاء هنا من أجل ذكر الحساب وأن من الناس من لا يحاسب. فقد جاء في صحيح مسلم في بعض طرقه يعني قصة، وهي أن أحد رواته وحسن بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة، فقلت أنا، قلوا حسين بن عبد الرحمن، ثم قلت أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني خشي أن يظن أنه لما رأى الكوكب أنه قد سهر يصلي، فخشي أن يظن فيه ما ليس فيه، خشي أن يظن به ما ليس فاعلا له من أنه يصلي وهو لم يكن يصلي، وإنما حصل لدغة، لدغة عقرب، فسهر بسبب اللدغة ورأى الكوكب الذي انقضى البارحة، فقال له ماذا صنعت؟ قال قلت ارتقيت. قال وما حملك على هذا؟ قال حدثنا الشعبي عن ابن عمر انه قال لا رقيت الا من عنان الحمص. قال سعيد بن جبير قد احسن من انتهى الى ما قد سمع، قد احسن من انتهى الى ما قد سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث، ثم ذكر الحديث بلفظ آخر بلفظ قريب من هذا، وقد جاء في بعض الروايات عند مسلم ولا يرقون بدل ولا يكتوون، وهي رواية شاذة لأنها انفرد بها بعض الرواة وهي مخالفة لسائر الروايات الأخرى، ثم أيضا هي غير يعني فيها إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى عليه الصلاة والسلام ورقي وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام، فلا يستقيم مع كون النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وهو سيد المتوكلين وهو خير الخلق عليه الصلاة والسلام أن يكون صفات هؤلاء السبعين ألفا أنهم لا يرقون، بل صفاتهم أنهم لا يستقون وليس لا يرقون، أن هذه الرواية إنما جاءت من أحد الرواة والرواة الآخرون كلهم خالفوه وأتوا بيسترقون ولم يأتوا بيرقون. ومع هذه المخالفة أيضا من ناحية المعنى، وهو أن النبي عليه السلام قد رقى بعض أصحابه ورقاه جبريل صلى الله عليه وسلم، فهي رواية شاذة غير محفوظة، والمحفوظ هو الروايات التي في البخاري وفي مسلم من ذكر الاسترقاء وعدم ذكر الرقية.
يسترقون هو طلب الرقية؟
إلا الاسترقاء طلب الرقية، لكن الرقية هي فعل الرقية.
يعني يجوز إنسان يرقي نفسه؟
يجوز إنسان يرقي نفسه ويرقي غيره، يرقي نفسه ويرقي غيره.
شيخ ما هي المناسبة بتاع جمع التطير مع الاسترقاء والاكتواء؟ ما هي مناسبة جمع التطير مع أنه حرام مع الاسترقاء والاكتواء؟
لأن كما هو معلوم التطير يعني فيه ضعف إيمان، أقول فيه ضعف إيمان، وأن الإنسان ينظر إلى الطيور وإلى يعني كونها تروح يمينا وشمالا ويعول على ذلك ويحصل التشاؤم وما إلى ذلك، هذه صفات ذميمة ومحرمة. وأما قضية الاسترقاء وقضية الكيف هذا ليس محرم، جائز، ولكن تركه أولى.
وقال حدثني معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، ادعوا الله يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وهو قريب من لفظ حديث ابن عباس، إلا أنه ليس فيه التفصيل الذي فيه، يعني من حيث أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا، ولكن فيه ذكر صفاتهم أو التي يكون عليها عندما يدخلون الجنة ثم لكونهم يعني تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، يعني في شدة الإشراق وشدة الجمال، وهم 70,000. وأيضا فيه أيضا نفس الأسئلة التي حصلت، وهو أن عكاشة بن محصن قام وسأل أن يدعى بأن جعله منهم فدعا، وقام رجل من الأنصار، وفي هذا أيضا بيان أو تحديد الرجل الذي جاء السائل الثاني وأنه من الأنصار يعني عين وأنه من الأنصار، لكن هذا لا يعني أن يكون لا يستحق ذلك أو أنه منافق، يعني كما جاء عن بعض العلماء أنه كان منافقا، وإنما إما لأنه ليس فيه هذه الصفات، أو لأنه لو استجيب لكل من يطلب لتتابع الناس وأدى إلى أن يأتي من لا يستحق، فأغلق الباب بهذا التعبير وبهذا الأسلوب الجميل، حيث قال الإنسان سبقك بها عكاشة، جابه بهذا الجواب الذي قطع سد الطريق أمامه وأمام غيره، حتى لا يحصل أن يتتابع الناس وأن يتتابع الناس كل واحد يقول الله يجعل منهم، قال سبقك بها عكاشة، ما قال أنت منهم أو لست منهم وكذا، وإنما قال سبقك بها عكاشة.
وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 شك في أحدهما، متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر.
سهل بن سعد الساعدي.
ثم أورد حديث سهل بن سعد الساعدي وهو قريب من حديث أبي هريرة في قصة مجيء 70,000 وأنهم يدخلون الجنة وأن وجوههم مشرقة ومضيئة إضاءة القمر، وفيه أنهم متماسكون يعني يدخلون جميعا، وهذا في دليل على سعة أبواب الجنة، سعة الباب، لأنه لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، يعني ما يدخلون متماسكين صف واحد، يدخلون دفعة واحدة في هذا دليل على سعة الباب، أن 70,000 صف واحد يدخلون مع الباب، لا يتقدم بعضهم على بعض ولا يسبق بعضهم بعضا،
متماسكون آخذ بعضهم ببعض. فهو قريب من حديث أبي هريرة لكنه يختلف عنه في بعض الألفاظ.
لا في حديثين ثاني. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت خلود. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لأهل الجنة خلود لا موت ولأهل النار خلود لا موت.
نعم
ابن عمر
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديثين أحدهما عن ابن عمر والثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وهو أنه عندما يدخل الجنة أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت. وفي هذا في هذين الحديثين بيان أن من دخل الجنة أنه يطمئن إلى أنه دائم فيها وأنه لا سبيل إلى خروجه منها, وأن من دخل النار فإنه يخلد فيها ولا سبيل له إلى أن يخرج منها. لهذا جاء في القرآن بالنسبة لأهل الجنة وما هم منها بمخرجين لأنهم ما يفكرون في الخروج وإنما الخشية أن يخرجوا, يعني الخشية عليهم أن يخرجهم أحد, وأما أن يخرجوا من تلقاء أنفسهم فهم لا يريدون الخروج. فجاء ذكر الإخراج وأنهم ليسوا مخرجين لأنهم لا يفكرون بالخروج. وأما بالنسبة للنار فإنهم هم يريدون الخروج ولكن لا يحصل لهم, ولهذا قد يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها فجاء في التعبير بالنسبة لأهل الجنة مخرجين لأنهم لا يريدون الخروج ولكن يخشون أن يخرجوا فطمئنوا بأنهم لا يخرجون. وأما النار فهم يريدون الخروج ولكن لا سبيل لهم إلى الخروج, هم يريدون الخروج ولا سبيل لهم إلى الخروج. وأما أولئك لا يريدون الخروج ويخشون أن يخرجوا فقيل وما هم منها بمخرجين أهل الجنة قيل لهم خلود ولا موت فزاد فرحهم وسرورهم, وأهل النار قيل لهم خلود لا موت فزاد حزنهم وأسفهم وندمهم. ومناسبة الحديث للترجمة يدخلون الجنة 70,000 بغير حساب, وأنهم يدخلون الجنة يعني من أول ما يدخل الجنة يعني فائدته أنهم أكثر مكثا بالجنة لأنهم يدخلون قبل غيرهم ويستمرون, يعني فعندهم زيادة في الدخول في البداية, يعني تميزوا في البداية لأن الخلود حصل للجميع ولكن الدخول ما حصل دفعة واحدة, فمن سبق في الدخول فعنده زيادة في التنعم والاستمتاع بالجنة. وأن الذين يعني يدخلون الجنة هؤلاء 70,000 يشاركون غيرهم في الخلود ولكنهم يزيدون على غيرهم في الدخول وفي سبق الدخول فيكون عندهم زيادة في مكث في الجنة والاستمتاع في الجنة.